الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إبراهيم في الجملة عليه السلام هو قدوتنا، نقتدي به بأمر الله جل وعلا حيث أمرنا بذلك في التوحيد وفي لوازم التوحيد. هذا من لوازمه، من لوازم التوحيد التي تلزم له: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا من التأسي إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا تتأسوا بهذا. فمن دعائه الذي ذكره الله جل وعلا، ومن المعلوم يعني عند العاقل إذا فكر، الرسل الذين ذهبوا إلى ربهم جل وعلا، ومنهم إمام الأنبياء وأبوهم إبراهيم عليه السلام، ذكر الله قصصهم بعدما مضى وقتهم لنا، ما هو لهم، لنا نحن اللي يجب أن نعتبر بذلك، لأن سنة الله في خلقه لا تختلف لا تتبدل. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بنجعل هذا البلد مباركا، البلد الذي هو مكة، وإلا ما سكن مكة وإنما جاء إليها عارضا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا أول شيء، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. هذا أبلغ من قوله اجعلني تاركا للأصنام أو اجعلني مفارقا للأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم علل ذلك بأنهن أضللن كثيرا من الناس. والأصنام لا يلزم أن تكون كما عرفها العلماء، يقولون الصنم هو المصور على صورة حيوان، إنسان أو حيوان، والوثن ما كان معبودا على غير ذلك من قبر أو حجر أو شجر أو مكان أو غير ذلك. هذا فرق لغوي. فالأصنام كل ما صد عن عبادة الله جل وعلا. ولهذا ثبت في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. الدينار قطعة ذهب، والدرهم قطعة فضة. هل الإنسان يسجد للعاقل، يسجد لقطعة ذهب أو قطعة فضة، أو يعبده أو يدعوه؟ أبدا، هذا لا يكون. ولكن المقصود أن من عمل لشيء كان عابدا لذلك الشيء، كان عابدا لذلك الذي يعمل له. فعلى هذا معنى ذلك أن كل ما صد عن عبادة الله فله هذا المعنى. ولهذا في أول صحيح مسلم علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذه الخطوط والشيء اللي أضع فيها تماثيل، قل يعني كل ما ألهى عن عبادة الله وصد عنه فله هذا الحكم. ثم من فروع التوحيد هذا الدعاء العظيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإقام الصلاة كل موارد ذكر الصلاة في كتاب الله وفي حديث رسوله بهذا اللفظ أقيموا، ما جاء فيه صلوا، صل الصلاة، أقيموا، أقيموا الصلاة في موضع واحد، موضع الامتنان: فصل لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لأن هذا ذكر النعمة التي أنعم بها عليه وأمره أن يشكره بالصلاة. ثم تقديم ما حقه التأخير يدل على التخصيص كما هو معروف. فإقامة الصلاة له شأن عظيم، والصلاة كلها أمرها عظيم جدا، فيجب أن يعرف المسلم قدر الصلاة عند الله فيقدرها قدره. ومع الأسف المشاهد الآن من المسلمين استخفاف الصلاة، نشاهد مثلا في المساجد الذي أتينا مثلا في الطرق أمر عجيب، أدخل الإنسان يصلي ما هي صلاة في الواقع، أي مدير الأنسان لا طمأنينة ولا استقرار ولا ذكر ولا ركض. وبعدين أحكامها الذي يتفق عليه عند العلماء ما يطبق في هذه الطرق، وكل هذا يدل على خفة الصلاة عندهم، فت الصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول لي بلال: أرحنا بالصلاة، أرحنا بلال بالصلاة، يعني أنه إذا دخل في الصلاة ارتاح، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. لو قيل لأحدنا مثلا: الليلة ستناجي الملك، الناس كلهم يغبطون، وش هذا اللي يناجيه الملك الليل؟ لأن المناجاة الحديث بين اثنين، والعبد إذا قام يصلي فهو يناجي رب العالمين. أنت إذا كنت الصلاة حينما تقول الله أكبر كأن الباب فتح لك والحجاب رفع بينك وبين ربك، فأنزل حاجتك واذكر ما تريد في هذا المقام. الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يضاف إلى الله قولا ومعنى، غير أنه لا يتعبد بمعناه ولا يكون لفظه معجزا كالقرآن، ما هو لا يتعبد بتلاوته، ما هو ليس معناه، لا يتعبد بتلاوته ولا يكون لفظه معجزا كالقرآن، وإلا فهو من كلام الله، كما قرر ذلك البخاري رحمه الله في آخر كتابه الصحيح وكذلك في غيره، لأن كلام الله جل وعلا ليس محصورا في القرآن وفي التوراة والإنجيل وغيرها، هو يكلم الآن من يشاء من ملائكته ويرسلهم حيث شاء، والواسطة بينه وبينهم جبريل عليه السلام، كما أنه هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين رسله الذين يرسلهم إلى عباد الله، فهو يخاطبه مخاطبة حقيقية، يكلمه بما يشاء. وقد كلم الله جل وعلا موسى بلا واسطة، كما كلم آدم بلا واسطة، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم يوم عرج به إلى السماء السابعة بلا واسطة، يعني بينه وبينه، فإذا شاء أن يتكلم تكلم جل وعلا. فالمقصود يعني أنه هذا الحديث الذي أذكره لكم حديث أبي هريرة يجب أن نتأمل معانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المقصود بها هنا قراءة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعلا: حمدني عبدي. تأمل كيف يعني مقام الإنسان و رفعة مقامه حينما يخاطبه ربه يقول: عبدي حمدني عبدي. هل نستشعر مثل هذا إذا قمنا في الصلاة؟ هذا خير من الدنيا وما فيها. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني إذا أضافك الله جل وعلا إليه قال عبدي، هذا شرف عظيم ورفعة كبيرة جدا، ولكن يكون غافلين عن هذه الأمور ولا نستشعرها ولا نعرفها، ويكون الإنسان غافلا ساهيا. فالحقيقة يعني هذا من الأمور التي تجعل الإنسان يحب الصلاة، ويفزع إليها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع إليها. ثم كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن بين يديه، هذا له حال كما هو معروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، ينصب وجهه لوجهه وإن كان فوق عرشه فوق خلق مخلوقاته كلها، تعالى الله وتقدس، ولكن ما لم يلتفت. يقول العلماء: الالتفات نوعان، التفات في البدن وهو إما أن ينقص الصلاة ويخدش من كمالها أو يبطلها نهائيا، فإذا التفت الإنسان برقبته برأسه كذا وكذا هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني نقص ولا تبطل الصلاة بذلك إلا إذا كان لحاجة، فالحاجة لها وضع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في أحد غزواته عين حراس شعب المشي، قال: انظروا هذا المكان احرسون منه، فلما صلى صلاة الصبح لم يأتياني، فصار ينظر وهو في صلاته التفت إلى ذلك المكان، هذا لحاجة. فهذا كما في حديث عائشة لما سألته عن الالتفات قال: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والصلاة يجب أن تكون كاملة، ما ينبغي أن الشيطان له يكون له نصيب بنا. أما الثاني الذي يبطل الصلاة فهو الانحراف عن القبلة بجملة الإنسان، إذا انحرف عنها عن القبلة باستطاعته بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، فلا بد أن يكون مستمرا من أولها إلى آخرها كما هو معلوم. وفقه لهم تفصيل في هذا، وقدر مثلا أن الإنسان يسهو في صلاته ينقص منها ثم يسلم، يعني يسلم قد ينحرف ويتحرك عن مكانه ثم يتذكر، كيف يصنع؟ يجب أن يعود إلى مكانه ويستقبل القبلة ثم يقوم، وإلا يكون أدخل في الصلاة شيئا ليس منها فتبطل الصلاة بذلك. على كل حال الدقائق والأمور شو اسمها الأحكام دي ما لها، لكن المقصود يعني أن الالتفات هذا الالتفات الذي في البدن الذي قد يكون منقصا للصلاة أو يكون مبطلا لها أسهل من القسم الثاني الذي هو التفات القلب، هذا الذي قصد بقوله ما لم يلتفت، يعني يلتفت بقلبه، فإذا التفت قال الله جل وعلا: أإلى خير مني ثم يعرض عنه. تأمل، يعني يصح لأن يقال لنا مثل هذا الكلام، هذه تلتفت إلى خير مني فيعرض الله عنه، هذه مصيبة والله يعني كبيرة. المقصود أن الصلاة أمرها عظيم جدا، ولهذا الشيطان أحرص ما يكون عند العبد كونه يشغله عن صلاته أو ينقص صلاته، إن أمكن أنه يمنعه من الصلاة هذا الذي يحبه، وإن لم يمكن أشغله. فتأمل الحديث مثلا الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان الأذان ذهب وله ضراط من سرعة الذهاب، لأن ذكر الله يطرده، فذكر الله يعني يطرد الشيطان طردا بليغا، لأن ذكره هو ذكر الأغاني كما قال الله جل وعلا: أجلب عليهم بصوتك ورجلك. صوته الأغاني، صوت الشيطان هي الأغاني التي، ولهذا ما تجد مثلا إنسان يألف الأغاني ويألف كلام الله جل وعلا، ضدان والضدان لا يجتمعان. إذا سكت المؤذن رجع، فإذا أقيمت الصلاة هرب هروب شديد، فإذا انقطع الصوت رجع، هم صار يذكر الإنسان: اذكر كذا اذكر كذا. أذكر لكم قصة ذكرت في بعض الكتب، في رجل جاء من قبل المشرق حاجا ومعه مال، المال ذاك له جواهر ولا ذهب ولا شيء خفيف المحمل، يأتون به. لما وصل إلى بغداد حاول أنه يودعه ولكن ما وجد أحد يعرفه وخاف، فقال أحسن أذهب أدفنه في مكان معلوم إلى أرجع، رجعت أخذه. فذهب ودفنه في مكان، ولكن لما رجع نسي المكان فأسقط بيده وصار يسأل الناس أنا ما أصنع، ما لي ذهب، ما كيف أصنع؟ يسأل الناس يقول ماذا تصنع؟ هذا علمه عند الله، أنت الذي صنعت هذا وهذا من جراء نفسك. فقال له رجل من الناس أشير إليه لكنك ذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه مبارك وعنده أفكار حميدة ويفتح الله عليه أشياء ما تتصورها، لعل الله جل وعلا يجعل لك في ذلك فرج، اذهب إليه واسأل. إمام أبو حنيفة في ذلك لك في وقتي، فذهب وسأله قال يا ابني أنا ما أعلم الغيب ولكن أشير لك أنك تذهب الليلة وتصلي مخلصا لله فسوف يذكرك الله جل وعلا وأنت في صلاتك. قال له كذا، فذهب مجتهد يصلي، في أثناء صلاته جاءه الشيطان وقال في مكان كذا وكذا، أما تذكر أنك لما دفنت عندك كذا وعندك كذا؟ فقطع صلاته وذهب ووجده، وجد المال. فجاء يخبر الإمام أبي حنيفة قال أنا عارف أن الشيطان ما يترك تصلي هذه الليلة، لو أطعتني وكملت صلاتك في هذه الليلة شكرا لله، ولكن الشيطان أبى عليك حتى أخبرك بهذا. يعني أن الشيطان ما وجد عن إلا أنه يخبره بماله حتى يقطع عليه الصلاة، وهذا يجده الإنسان إذا جاء للصلاة ودخل فيها يتذكر أشياء ما كان يذكره. من أين؟ الشيطان هو اللي يذكره بهذه الأشياء حتى يشغله. وذلك أن حضور القلب في الصلاة أمر واجب، كما في حديث ابن عباس لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر. إيش معنى ما حضر؟ يعني حضر قلبه، ما إذا سهى ما يكتب له. فلهذا يقول قد يكتب للإنسان صلاته كاملة وقد يكتب النصف وقد يكتب الربع إلى أن قال العشر، وقد إذا فرغ من صلاته تلف كما يلتف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فرق بين هذا وبين من إذا قام في صلاته كأنه يشاهد ربه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذا المقام تعبده على العلم كأنك تعبده على أنه يشاهدك ويراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا الإحسان، لأن الإحسان معناه الائتيان بالعمل كاملا، تأتي به كاملا، إحسان العمل. فالمقصود يعني أن حضور القلب أمر متعين، وليس حضور القلب هو الخشوع والذل لله جل وعلا، الذي قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، وأثنى الله جل وعلا عليهم. إن الخشوع هو تألم القلب ودمع العين، يعني تأثر الجوارح تتأثر. ولهذا من رأى رجلا يشتغل بشعره قال لو حضر قلبه ما تحركت جوارحه. هذا مقصود يعني أن الخشوع في الصلاة مطلوب ولكنه ليس واجبا، إذا الإنسان لم يأتي به لا يكون آثما. أما حضور القلب فهو متعين لا بد منه، إذا لم يحضر قلبه في صلاته فإنه ترك واجبا، ومن ترك واجب أمره إلى الله، إما أن يعاقبه وإما أن يعفو عنه جل وعلا، الله واسع العفو جل وعلا. المقصود يعني الصلاة، إقامة الصلاة، كل مورد جاء في كتاب الله أقيموا الصلاة، فإقامتها ليست صلاة كذا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا صلاة الخوف يعني العدو مقابل وأنت مقابله، قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. تأمل، يعني إذا ذهب الخوف أقيموا الصلاة، لأن صلاة الخوف فيها تخفيف في الأركان كلها، القيام وغيرها. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا واجب، واجب علينا. وكان الصحابة يصلون كما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، والتابعون أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. فتصور مثلا إنسان يؤخذ ما على كتفه رداؤه يسحب وهو يصلي ولا يدري، ما درى حتى انتهى من صلاته، وآخر كان إذا دخل بيته سكت أهل البيت عن الكلام الكثير، فإذا دخل في الصلاة صاروا يتحدثون ولا يسمعه، لأنه يشاهد، كأنه يشاهد ربه جل وعلا. عروة بن الزبير الله عنه، عروة بن الزبير من التابعي، ما هو من الصحابة، من التابعين، ولكنه أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة. استدعاه الوليد بن عبد الملك إلى الشام لأمر ما، لأنه أحد الفقهاء السبعة، فذهب معه ابنه الكبير محمد ومعه خادم. الشام بعيد من المدينة، ما هو معروف، والمشي والركوب متعب، ولكن إذا جاء الأمر جشموا الأمر. لما وصل إلى دمشق مر على اسطب الإبل، يعني حوش الإبل اللي فيه، دخل ابنه كان فنفحته واحدة من الإبل، يعني رمحته فمات. هذا أول شيء. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة كتبها الله والحمد لله. بعد يومين أصيب رحمه الله بالآكلة في رجله، قالوا له إن لم تقص رجلك سرت في سائر بدنك. والشاهد أنهم قالوا له نسقيك بنج حتى يخف عنك الألم عند القص الرجل. قال لا، ما أغفل عن ذكري ربي لحظة. هكذا يعني حالتهم، ولكن إذا دخلت في الصلاة اصنعوا ما شئتم. فلما دخل في الصلاة قصوا رجله، لأنه ما يحسوا به. هكذا يعني حالتهم في الصلاة، لأنه إذا دخل أحدهم في الصلاة كأنه يشاهد ربه فلا يحس بالأمور الأخرى. ومن ذلك حارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عينهم في الشعب الذي مر ذكرهم، أحدهم أنصاري والآخر مهاجري. فقال أحدهما للآخر ليس هناك داعي إلى كلانا نسهر نقف نترقب، ولكن إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني الآخرة وأكفيك أولا. فقال له المهاجري أكفيك آخرة، لأنهم كانوا يتهجدون آخر الليل، هذا ما يتركونه، وأنت تكفيني أولا. قام يصلي، ما يذهب الوقت هكذا فقط، يصلي ويراقب. فجاءه أحد الأعداء مشرك، فلما رآه رأى زوله، عرف أنه رجل وأنه ربيبة يعني حارس، فأطلق عليه السهم فأصابه، نزع السهم واستمر في صلاته، ثم أطلق عليه الآخر فنزعه واستمر في صلاته، ثم أطلق عليه الثالث، عند ذلك أيقظ صاحبه، استيقظ صاحبه يدي ما تسيل، قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ قال والله لولا أني خفت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما أيقظته، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أنهيها. كيف يعني؟ كيف تحمل مثلا ضرب السلاح والدماء تسيل لذيذ المناجات والخطاب الذي يتلوه خطاب رب العالمين كلامه؟ هذه حالتهم بهذه الصفة. ما نحن الله يرحم الحال إن نريد بس أن الإنسان يأتي بالشروط والأركان والواجبات في الصلاة، يأتي بها بدون تقصير، أما الأمور هذه غير مطموع فيها. على كل حال يعني هذا شيء من ذكر الأمور التي ينبغي للعبد أنه يكون فيها الصلاة التي هي أعظم الأمور. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، إذا دخل فيها فقد وصل بربه، فيضع حوائجه وكل ما يحتاج إليه أمام ربه جل وعلا ويسأله ذلك. أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقرب الله جل وعلا ما جاء عاما كالمعية مثلا والسمع والبصر وغير ذلك، أو سميع بصير في كل شيء يفوت، وإنما جاء في أمرين فقط: قربه من داعيه كما قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فقال أجيب دعوة الداعي، هذا الذي فسر به القرب. وفي حديث أبي موسى الأشعري ما كانوا في السفر يقول: قال لنا صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لتدعونه يعني في الدعاء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالله قريب من داعيه إذا دعاه. ولكن يعني الدعاء أيضا يحتاج إلى حضور القلب، يحتاجون له آداب وله أيضا موانع وله أسباب أن يستجاب العبد بسببها وله موانع، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يعني بالنسبة للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر المرسلين. وقال المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في فرق بين هذه والتي قبلها؟ ما في فرق، الأمر واحد: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، هذا الشاهد، الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، يعني بعيد، قد يستجاب له ولكنه بعيد. قال: أنى يستجاب له، هذه الأسباب، سبب أنه يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام وغذي بالحرام. أكل الحرام من موانع الدعاء، بل من موانع العبادة كلها، يعني موانع الإجابة الاستجابة والقبول، موانع قبول العبادة والاستجابة الدعاء كلوا منها. هذا أمر مجرب معلوم. وهذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسباب متعددة للإجابة، منها كونه غريب كما جاء أن المسافر تستجاب دعوته، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غربته إذا كان غريبا يعني فهو مظنة انكسار القلب والذل والافتقار، هذه مظنة الغربة، أو بينكسر قلبه للناس ولا لخلق الله ولا غيره، كسر قلبه لربه جل وعلا ويذل له، لأن العبد لا يخلو من الفقر أبدا، فإذا أنزل فقره بربه ربه قريب مجيب جل وعلا. هذه واحدة، كونه مسافرا. الثاني كونه مبتذل بادر بدنه، يعني أشعث رأسه مبرة قدماه، ولهذا كانوا يقصدون من هذه الأمور يقولون أنها أقرب للإجابة. الثالث أنه يرفع يديه، يرفع يديه إلى ربه جل وعلا، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما في الترمذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. الرابع ترديد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب. وترديد الاسم أو ترديد الكلام يقتضي التأمل وحضور القلب ومعرفة الواقع في هذا، هذه كلها من أسباب الإجابة. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له، يعني بعيد الاستجابة لوجود المانع الذي هو أكل الحرام ولبسه والتغذية به. هذا من موانع العبادة كلها، ليس الدعاء فقط. ولكن كلامنا في القرب، القرب يأتي لي معنيين فقط، يكون جل وعلا قريب من داعيه وقريب من عابده، كما قال الله جل وعلا في المعنى الثاني: فاسجد واقترب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر فيه الدعاء، يعني أكثر في السجود الدعاء، لأن الله قريب منكم. عندما إذا وضع الإنسان أعز ما في بدنه وأشر ما في بدنه على الأرض خاضعا لله، ذالا له، مستكينا له، فإن هذا يقتضي الإجابة، يقتضي أن الله جل وعلا يكون قريب منه، قربه بالإجابة جل وعلا. والقرب من صفات الله جل وعلا تعالى وتقدس. والمقصود الكلام في الصلاة، إقامة الصلاة يجب أن تكون مأتي بشروطها وبواجباتها وبأركانها. لها شروط ولها أركان ولها واجبات معلومة. أما السنن، فالسنن كثيرة في الصلاة، سنن أقوال وسنن أفعال فيها. هذه إذا تركها الإنسان ما يعاقب، إذا أتى بها أثيب، إذا أتى بها حصل له الثواب، وإذا لم يأتي بها فليس عليه شيء. ولكن هذه الأمور التي لا بد منها، ولا بد للإنسان أن يعرف هذه الأمور، وإذا أخل بمعرفتها فقد أخل بواجب يسأل عنه، سأله ربه جل وعلا عن هذا. واجب يعني أن نهتم بهذا الأمر ونقوم به، لأن هذا كله من إقامة الصلاة التي هي أول ما يناقش الإنسان من في عمله، يحاسب أول ما يحاسب على صلاته. فإن صلحت وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، وهذا من فضل الله ومن رحمته، هل له من تطوع فيكمل به نقص الواجب، ولكن هل هذا لكل أحد؟ لأن هذا فضل، إذا تفضل الله جل وعلا به وإلا ما يلزم ذلك. فإن لم يكن له تطوعات، قل إذا كان له تطوع وكمل به النقص من صلاته، وإلا إذا لم تصلح لم ينظر في سائر صلاته. وفي الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني إذا ذهبت الصلاة معناها ما بقي شيء، ذهب الدين كله. فالصلاة إقامتها، نحن في الإقامة، لأن الآية يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني اجعلهم مقيمين للصلاة. وقال: ومن ذريتي، يعني ذريته كثيرون جدا، ذرية إبراهيم، أكثرهم كفرة وصار قليل منهم. ولهذا لما قال جل وعلا له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني فيهم ظالم لا ينال عهد الله جل وعلا، فيهم ظالم كثير. هذه يعني من دعوة إمام الحنفاء، وكذلك ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله. ولهذا قل: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مش معنى حزبه؟ يعني إذا وقع في أمر شديد دخل في الصلاة. شوف لما كان يوم بدر، أشد ما يكون في ذلك الموقف، الذين معه 300 رجل، 14 من الصحابة، ومعهم فرس واحد، وأكثرهم جايين يمشي على رجليه، ما معه حتى بعير، سلاحهم سيف، ما معهم يعني السلاح الكافي، لأنهم ما خرجوا للقتال. ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم، وعدوهم معهم 1000 مقاتل، معهم 100 من الخيل، ومعهم استعداد وقوة. لما تقابلوا دخل في الصلاة وصار يناجي ربه ويلح عليه: يا ربي وعدك، يا ربي وعدك الذي وعدتني، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. إن هذه هلاك مع، يعني إذا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل معه، خلاص صار الشرك هو المسيطر، وهو والله يفعل ما يشاء، أن الخلق كلهم عبيده يتصرف بهم ما يشاء. ف المقصود أنه قام يصلي ويدعو ربه حتى سقط وهو يرفع يديه من المبالغة، سقط رداءه من على كتفيه. قام أبو بكر ووضعه على كتفيه والتزمه وقال يكفيك مناجاة ربك سوف ينصرك. على كل حال كانت هذه حاله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد يسمع لصدره أزيز مثل أزيز المرجل، يعني القدر الذي على النار يفور من شدة البكاء. هذه حالته، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه قد أخبره ربه جل وعلا أنه غفر له. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها بعض هذا الاجتهاد، بعض هذا الأمور التي تقوم بها، إنه كان يقوم في الركعة الواحدة كما في حديث ابن مسعود، وكنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند وسطها فمضى، ثم استفتح سورة النساء فقلت فمضى بها، واستفتح سورة آل عمران قل حتى هممت بسوء. فقيل له ما الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس ودع النبي صلى الله واقفا. المقصود يعني أنه يطيل هذه الإطالة ويجتهد من مناجاة ربه جل وعلا، وكل ذلك أكثره في الصلاة، في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وربنا جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. يستعين على إيش؟ ما ذكر الشيء نستعين به عليه، لأنه مطلق، كل أمر يحتاج إلى استعانة نستعين عليه بالصبر وبالصلاة، الصلاة التي يكون صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. هذه الحالة التي ينبغي للإنسان يكون عليها ويكون مجتهدا في صلاته. ثم أنا أقول يعني الصلاة دقائق، يعني تقريبا 5 دقائق أو أكثر أو أقل، فينبغي أن يجاهد الإنسان، يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، يجاهد نفسه في حضورها في هذه الدقائق القليلة، حضور قلبه، ويمسك نفسه ويعلم أنه بين يدي ربه، فيستحي ليستحي من ربه جل وعلا أن يلتفت قلبه يمين وشمال ويروح يكون مثلا يخوض في أمور لا طائل تحتها ولا فائدة فيها. فلا بد من الجهاد، جاهد الشيطان تطرده، وتجاهد نفسك أنك تجعل أمرك وفكرك وكله محصور فيما أنت فيه في هذه الدقائق القليلة. وإذا لم يكن هناك جهاد في هذا طاع الإنسان يخرج من صلاته وهو مثل ما دخل، وهذا هذه طبيعتنا، نحن ندخل الصلاة ونخرج كما كنا، بخلاف السلف الصالح كانوا يخرجون بعد الصلاة غير ما دخلوا، في حالة غيرها لتأثرهم. ولهذا قال الله جل وعلا في وصفهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال سيماهم في وجوههم، مش معنى سيماهم في وجوههم، ما هو معنى سيماهم في وجوههم أنهم من السجود اللي يرى في الجبهة، هذا ما هو المقصود. المقصود أنهم يتأثرون في هذا، تعرف الخشوع في وجهه وأنه في حالة غير الحالة التي جاء بها حينما يخرج منه، كله خوفا من الله جل وعلا أن ترد عليهم صلاتهم أو أنهم يقصرون في ذلك. يستحي أحدهم يقول أني يستحي أنه يكون قلبه في مكان آخر أو في غيره. كان واحد رجلا له دين على إنسان، فخرج توضأ وخرج للمسجد، فاستقبله المدين الذي عليه الدين معه النقود، قال جئتك في الدين، قال أبعد عني، أنا ما خرجت لأخذ الدين، أنا راح للمسجد، راح لربي ربي. فأبى أن يأخذ النقود التي هي حقه، لأنه متجه إلى الصلاة، لأنه منذ خرج من بيته وهو في صلاة، كما في الحديث يتوضأ أحدكم وهو خرج فإنه في صلاة فلا يفعل كذا ولا يفعل كذا، في الصلاة. فالمقصود أن الصلاة لها قدر عندهم عظيم جدا، وعرفوا يعني قيمتها وعرفوا قدرها عند الله جل وعلا، فامتثلوا هذا الأمر فهو أمر عظيم. ثم إذا كان الإنسان مثلا ربه يراقبه وينظر إليه، ينبغي أن يستحي من ربه ويكون يعني يأتي بالصلاة كما أمر بها. فأولا إحسان الوضوء، وليس إحسان الوضوء كثرة المياه صب الماء، إحسان الوضوء أن يتوضأ كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضوءه معروف وما محفوظ بدقة. ثم الأدب في خروجه إلى الصلاة، عليه سكينة وعليه وقار كأنه في صلاته، هذا من تمام الصلاة. ثم إذا حضرت لا يشتغل بغير ما جاء إليه، ذكر الله جل وعلا في الصلاة وغيره. ثم الإحسان في صلاته، قم بهيئة حسنة. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني في كل صلاة كما فسرها العلماء الصحابة، يسأل المسجد المصلى. والزينة معناها أن يكون الإنسان بلباس حسن حسب ما يستطيع. أنا شاهد كثيرا من المسلمين يأتي إلى الصلاة في ثياب النوم، هذه ما ينبغي مثل هذا، ينبغي. وصار الناس الآن كثير منهم يصلي مكشوف الرأس، أن هذا كل الفقهاء في أحكام الصلاة إذا كان فيه جماعة، والأولى الذي يتقدم إماما من كان مستورا رأسه، يعني هذا من تمام الزينة، وإن كانت تصح الصلاة بهذا، لكن المقصود يعني امتثال أمر الله جل وعلا في مثل هذا. ثم كذلك يعني أهم شيء حضور القلب في هذا، يكون قلبه حاضرا، يعني تعرف أنك تناجي ربك. ثم استماعك، كان إذا كان في قراءة جهرية استمع، أنت المقصود ترى بالخطاب، كل واحد يجب أن يكون يتصور أنه هو الذي يخاطبه الله جل وعلا في هذا الخطاب. تأمل وطبق الأمر، أمر الله جل وعلا، امتثل له، قم به لعل الله يقبلك ويرحمك. والأمر سريع ترى، ما ينتهي يعني الصلاة دقائق ثم تنتهي. ثم كذلك أنت عمره كله أيام وليالي أو ساعات أو أنفاس معدودة ثم تنتهي. ولهذا جاء في حديث: صلي صلاة مودع، يعني اجعل هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة في عمرك، ودع الدنيا، ودع الأمر في هذه، أي صلي يقول صلاة مودع، ودع هذا، فاجتهد في مثل هذا. ثم هكذا طبق الأمور التي أمرت بها في صلاتك من الشروط وكذلك الأركان. من الأركان الطمأنينة، طمأنينة في الصلاة، وهي السكون والركود فيها. ولهذا لما دخل أعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم فيه صلى صلاة بدون طمأنينة، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرجع فصل فإنك لم تصلي. فقوله إنك لم تصلي يعني نفي للصلاة هذه، يعني لو حلف الإنسان أنه ما صلى لصار بارا ما صلى، لأنه ما اطمأن في أركانها. هذا لابد في قيامها وركوعها وسجودها. ثم يتأمل إذا ركع، هذا الركوع خضوع وذل، وهو يسمى سجود أيضا. ولهذا ما يجوز أن الإنسان إذا قابل آخر أنه ينحني له، أو مثل اللي برأسه هكذا له، لأن هذا نوع من السجود. السجود يجب أن يكون لله فقط. كان أحد الخلفاء أمر رجلا من العلماء وهو أبو الطيب محمد الباقلاني رحمه الله، كان من الأذكياء ومن العقلاء ومن العلماء، أرسله رسولا إلى ملك الروم، فقيل لملك الروم: يأتيك رجل مسلم ما يسجد لك، لأنهم كانوا يسجدون له. قال: سوف أرغمه على أن يسجد لي، سيسجد لي وهو صاغر. فماذا صنع؟ وضع حاجزا على مجلسه من الخشب، ووضع له بابا صغير مقابله، يعني مقابل مجلسه اللي يجلس فيه، يعني أنه أراد أنه يدخل منحني راكع. فلما دخل نظر عرف المكيدة، فماذا صنع؟ فتح الباب واستدبره ودخل إليه دبره، عرف أنه عرف ما قصد. لما دخل كان عنده أحد النصارى، أحد القساوسة، كبير القساوسة، فأراد أن يغيظه وقال: كيف أنت وكيف حالك وكيف أولادك؟ فغضب، قال: أنا لي أولاد؟ قال: عجبا لكم النصارى، تضيهون الولد إلى الله وتتنزهون أنتم منه. إرادة إغاظتهم بس في مثل هذا. المقصود يعني أن الركوع سجود، وقول الله جل وعلا لبني إسرائيل: وقلنا ادخلوا الباب سجدا، يعني ركوع. فإذا ركع يتأمل الإنسان، ذل لمن؟ ركع لمن؟ ركع لرب العالمين جل وعلا. فهو ذل واستكانة لله جل وعلا. والسجود أعظم، إذا سجد على الأرض يتصور هذا. فأقرب ما يكون ربك إليك وأنت ساجد، فأكثر في ذلك إنزال فقرك وحاجتك إلى ربك جل وعلا في هذا الموطن. والرسول أمرنا بهذا، يقول: أكثروا فيه السجود. ولكن هل نتمكن؟ إذا كان الإنسان يصلي وحده فهو حر، يفعل ما يشاء. أما كان خلف من يأمه فيحتاج إلى أنه يطمئن وأنه يمكن الذين خلفه من شيء من الدعاء. وصلاة الفرض ألزم من غيرها وأحرى إجابة من غيرها، لأن هذا الامتثال لأمر الله جل وعلا. على كل حال، ولأن هذا إشارات فقط، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويعبدون ربهم حقا، وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.